بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الليلة المباركة من ليالي شهر رمضان. أسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم القبول للصيام والقيام وأعمالنا الصالحة، إنه سميع مجيب. حياكم الله أبا عبد الله في هذه الحلقة.
أهلا يا أبا أسامة، حيا الله الإخوة المشاهدين،
حياكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال عليه الصلاة والسلام: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين، وضم أصابعه صلى الله عليه وسلم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الحديث: يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. عن أبي حفص عمر بن أبي سلمة قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد. عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حامل الحسن على عاتقه، فقال رجل: نعم المركب ركبت يا غلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ونعم الراكب هو. نعم الإله على العباد كثيرة، وأجلهن نجابة الأولاد. لولا بنيات كزغب القطا حططن من بعض إلى بعض، لكان لي منتجع واسع في الأرض ذات الطول والعرض، وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض. أكبادنا تمشي على الأرض. حياك الله أبا عبد الله، ويمكن أن نتكلم عن هذه النعمة العظيمة من نعم الله علينا، كيف نربيها ونرعاها.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكر الله لكم يا أبا أسامة هذه المقدمة. وكما تعلمون فإن أصول التربية، أصول تربية الأبناء، هي في كتاب الله عز وجل، كما قال جل اسمه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فبين في هذا المقطع من هذه السورة أصول التربية، قالوا حتى إنه بدأ بالعقيدة، ثم ثنى بالعبادات، ثم ثلث بالأخلاق والآداب. فمن هذا كان عليه الصلاة والسلام يهتم بتربية الأطفال، وله صلى الله عليه وسلم في إرشادات بل توجيهات خاصة بالطفل. حتى ابن عباس عند الترمذي وأحمد يقول: ركبت مع رسول الله عليه وسلم كنت ردفة، قال: يا غلام قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام. لكن أحب للمشاهد الكريم أن أذكر له أصول التربية في الإسلام باختصار وإيجاز. فقال أهل العلم، وقد أحسن من كتب فيها الدكتور عبد الله ناصح ألوان وغيره من العلماء، يقول: من أولها اختيار الأم، فيبدأ المسلم يختار زوجة صالحة نجيبة من بيت طيب ليبر ابنه فيما بعد. الثاني عند الولادة، فإنه عليه أن يقوم باللازم عند الولادة، لأنه يقول قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه ونصرانه ومجسانه. فعنده قال: يبدأ بتعليمه التوحيد وهو سقط أو طفل لا زال عند الميلاد. ومن العجائب وأنت ذكرتنا بالأدب والشعر أن الطفل أول ما يقع باكيا حتى يقول أحدهم ولدتك أمك باكيا مستصرخا والناس حولك يضحكون سرورا فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك بواحكا مسرورا. قال بعض الفلاسفة كيف يخرج من الضيق إلى السعة ثم يبكي؟ قال لأن بطن أمها أوسع من الدنيا. المقصود أن يؤذن كما صح عنه عليه الصلاة والسلام في الأذن ليسمع التوحيد أول ما يسمع ويصل إليه صوت الحق أول ما يصل إليه. وفي رواية أنه يؤذن في الأذن الأخرى ويحسن اسمه يسميه اسم شرعي. وقد أتبحث معك يا أبو أسامة في الأسماء التي جدت علينا ما أنزل الله بها من سلطان وليست أسماء شرعية ولا عربية فصيحة، ومنها العقيقة، فكل مولود مرتهن بعقيقته، عن الغلام شاتان وعن البنت شات واحدة. ومنها تعويذه بما عوذ مريم عيسى وما عوذ صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين ونحو ذلك. ومن الآداب قال أهل العلم وهو أصل من الأصول في كتاب الله عز وجل ملاعبة الطفل، وهذا يخطي بعض الناس يعني تحت مظلة الالتزام أو التكلف في الدين، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، وهذا نص في أن الطفل لا بد أن يكون له حظ من اللعب. وسبق في مقاله لا تقتل الطفولة أننا قد أخطأنا في سحب هذه النعمة، نعمة الملاعبة للطفل، إلى 7 سنوات، حتى قال سفيان لاعبه 7 وأدبه 7 وصحبه 7 ثم اتركه للتجارب. قال وأن تدخل السرور عليه ليكتمل في سن النمو ويكون متفائلا بالحياة، فإذا وصل إلى 7 فتأمره بالصلاة، مروا أبنائكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10، ويؤخذ الابن إلى المسجد وتعلم البنت أصول الآداب والأخلاق الخاصة بالمرأة لتدريبهم. ومنها تربيته بالقدوة وهو الأم والأب، لأنهم هم الرعاة كما أشرتم في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ويعظم شرع الله عز وجل في نفس الأطفال وفي البنات والأولاد والدين وكل ما له علاقة، ويصير عندهم إجلال للدين الله عز وجل، ثم يرشد لطلب العلم ويربى على معالي الأمور ويوجه التوجيه الصحيح ويسند إليه المهمات في الحياة. هذه أصول التربية التي عليها، وسوف يفصل الكلام إن شاء الله.
بارك الله فيك أبو عبد الله، وهي أصول مهمة، ولا شك أن الإخوة المشاهدين يدركون أو معظمهم على الأقل يدرك هذه الأصول أو يدرك بعضها، ولكن الإنسان قد يحصل منه شيء من التقصير. إذن أبو عبد الله، نحن نتكلم عن مسألة ذات أهمية كبرى حتى في بناء المجتمع وفي بناء الأمة وفي بناء الحضارة، لأنه هنالك مثل صيني قديم يقول إذا أردت أن تعرف مستقبل أمة فانظر إلى واقع أطفالها اليوم.
نعم.
يعني كيف الأطفال، هل يربون على أسس أم لا؟ وتذكر القصة الطريفة التي ذكرها المقري في كتابه نفح الطيب، قال إن ملوك الإفرنج كانوا يبعثون إلى الأندلس ببعض جواسيسهم ليختبروا لهم شؤون الناس، لأنهم كانوا يريدون أن يستردوا بلادهم كما يرون. قال فكان مما ذكره المقري، قال من كان من ما بعث به ملك الإفرنج، بعث أحد يعني أحد العيون الربيئة، يسمون استخبارات في الزمن هذا، قال فبعثه وكانت قد جاءته بعض التقارير أنه بالإمكان بدء الغزو ضد طبعا الدولة الإسلامية في الأندلس. فرجع إليه ذلك الرجل وأخبره بحادثة، لما سأله ماذا جرى قال رأيت في قرطبة التالي، جئت وإذا بصبي يبكي، فقلت له ما الذي يبكيك؟ قال أرسلني أبي لأصطاد طيورا من الشجرة فلم أستطع أن أصيد. فقال وما الذي يبكيك؟ قال سيعاقبني أبي. قال إذن قل لأبيك لم أجد طيور. قال وتريدني أن أكذب؟ إن ديننا علمنا عدم الكذب، أنا لا أستطيع أن أكذب على أبي، لابد أن أكون صادقا مع أبي. فلما بلغ ملك الإفرنج هذا أدرك أن الأمة لا يمكن أن تغزى في هذه المرحلة، وإنما غزيت في مرحلة لاحقة. إذن الأطفال هم دليل مستقبل الأمة وتربية الأولاد، أو عندما نقول الأولاد نقصد البنين والبنات، تربية مهمة. أبا عبد الله، أنت تكلمت عن أصول عامة في تربية الأبناء، ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد وضع أمامنا صورة واضحة. أذكرك ثم أنقل الحديث إليك في بعض القضايا التي سأطرحها. أبو الحوراء لما سأل الحسن ابن علي رضي الله عنه قال كيف ما تذكرون من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أذكر أنني مرة أخذت تمرة من تمر الصدقة فمضغتها وتركتها في فمي، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وألقى بها في تمر الصدقة، فقيل له يا رسول الله يعني هذه تمرة يعني ما الذي يضر لو أكلها؟ فقال إن آل محمد لا نأكل الصدقة. هذا عليه الصلاة والسلام جانب من التربية، بينما نحن نعلم في الجانب الآخر أنه كان يحمله على عاتقه وأيضا يحمله على ظهره، وكما تعلم في الصلاة لما أطال السجود وقال إن ابني هذا ارتحلني. هنا يعطينا شيء من التوازن. أيضا الحسن نفسه يقول علمنا رسول، قال أذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وأيضا علمهم الدعاء الذي نقول في القنوت: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. إذن هذه أسس أبا عبد الله مرسومة أمامنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرة السلف الصالح. ولو استعرضنا، سنستعرض بعض القصص، سنجد شيئا كثيرا. حبذا لو ركزنا على هذه النقطة، الدور المطلوب من الآباء والأمهات جميعا في تربية الأولاد تحقيقا للأصول التي ذكرتها.
هو على كل حال كل ما يفعله الإنسان سوف يجنيه. الأب والأم إن بروا بأبنائهم وإن أحسنوا التربية جنوا ذلك برا وجنوه طاعة وجنوه استقامة بإذن الله. وبالعكس الله. وبالعكس إذا أخلوا بالتربية صار هناك عقوق وشقاق وصار سوء أدب. بالمناسبة يقول كان في رجل من العرب من قبيلة من قبائل العرب عق أباه وسحبه من درج بيته حتى أنزله الله. فجاء الابن فسحب أباه هذا الساحب، فلما وصل الدرجة قال كفى
مسحوبا
قال كفى والله لقد سحبت جدك إلى هذا المكان. وقد ذكر في سيرة في السيرة من كثير وغيره أن رجلا أتى إلى أحد القضاة قال ابني ضربني، قال علمته القرآن؟ قال لا والله ما علمته. قال علمته حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته؟ قال لا والله شغلت عن ذلك. قال علمته الأدب؟ قال لا. قال حسبك ثور فضربك، يظن أنك ثور فضربك. ولهذا في العقوق يقول هذاك منازل، يقول وربيته الابن العاق حتى إذا ما تركته أخل فحلي واستغنى عن الطر شاربه تغمط حقي ظالما ولا ويدي لو يده الله الذي هو غالبه. فأقول سوف تجدون الثمرة التي تفعلون. ومن نصيحتي للجميع أن يربوا أبنائهم قبل أن يفوت الأوان. يعني أحيانا قد ينتهي أو يشب الابن عن الطوق ولا يستطيع أن يربى.
حسنت.
وأنا أذكر أن أحد الناس يقول أنه أهمل ابنه حتى كبر ابنه وأصبح في الرابع عشرة فأخذ يربيه. قال له أحد العلماء أبعد ما يبس العود وذهب الخضرار تربيه؟ فنشأ هذا الابن شاقا وعاقا حتى يقول الزمخشري أن الابن كان يبكي والله أعلم بالقصة. بعضه ذكره والثعالبي، وأتى الأب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فشكى له العقوق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقلت شعرا في ابنك؟ هذا في تفسير الزمخشري. قال قلت شعرا؟ قال أنشدني. قال غذوتك مولودا وعلتك يافعا تعل بما أجري عليك وتنهل، إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا شاكا أتململ، كأني أنا الملدوغ دونك بالذي لدغت به دوني فعيناي تهمل. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما في كنت أمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذا لم ترى حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. فدمعت عيناه صلى الله عليه وسلم. قال علي بالابن فأتى به فأخذه بتلابي بثوبه وقال أنت ومالك لأبيك. وأصل الحديث هذا عند أبي داود.
نعم. بارك الله فيك. إذن المسألة كما تدين تدان.
نعم.
ومسألة التربية مسألة في غاية الأهمية في زماننا هذا. أبو عبد الله والكلام للإخوة جميعا، عندنا مشكلة فعلا عقوق الأبناء العام، أنا أسميه عقوقا عامة. وكنا نتحدث مع مجموعة من التربويين قبل فترة في مجلس، فكانوا يقولون إن السبب الذي لا يدركه كثير من الآباء والأمهات في هذا الزمن أن الأب والأم قد قصر في رعاية الأبناء الرعاية الشرعية الواجبة. فتركاهم مثلا الأبناء الصغار جدا يتركان لأفلام الكرتون والمعروفة، وهذه الأفلام كما يقول التربويون تعلم العنف وتعلم عدم الانضباط، لأنها كلها طبعا كما تعلم قائمة على خيال وعلى أوهام. فيقول ينشأ تنشأ الحركة الشديدة عند الأطفال وينشأ السلوك المستعصي عند الأطفال، فإذا أهملهم الآباء والأمهات سينشأون نشأة فيها قدر كبير من العقوق وعدم الإنصات وعدم الاستماع وعدم التقدير. هذه أيضا تعتبر مخالفة شرعية. لأنه كما تعلم يعني رعاية الأطفال وتعليمهم شرعا وتدريبهم على توقير الكبير وعلى الاحترام فيما بينهم هذه مسألة مطلوبة من الناحية الشرعية. كيف نستطيع نقول نسأل أنفسنا كيف نستطيع أن نتخلص من هذه المشكلة، خاصة أننا في عصر نكرر ونقول كثرت فيه وسائل التربية المؤثرة، هي وسائل تربية سيئة. ولهذا من الأشياء التي قرأتها أنا مرة في تقرير يقول إن 5 دقائق لقطة من فيلم لمدة 5 دقائق يمكن أن تقضي على تربية شهر كامل.
جدا.
فإذا لم يقم الآباء والأمهات برعاية أبنائهم وبناتهم فستكون مشكلة. سأذكر قصة أبو عبد الله لنتحدث عن الأولاد بنين وبنات، لأن هذه أيضا مسألة في غاية الأهمية. بعض الآباء والأمهات يهتمون بالبنين أكثر من البنات، وبعضهم يتضايق من الإناث كما تعلم، يعني وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه. لكن أنا أذكر والله قصة أقولها للإخوة باب الفائدة. صديق لي قبل كم سنة، 10 سنوات أو أكثر، زرته فوجدته قد بنى ملحقا في بيته ووضع فيه الدش للقنوات، وقال هذا لابني وزملائه لأني لا أريد أن يخرج خارج البيت. هو فلسفته أنه يبقى عندي في البيت ولا يخرج خارج البيت. فجلست أنا وياه في الملحق وفتحنا القنوات وإذا بها مفتوحة على كما يقول على مصاريعها السيئة. فأنا لما خرجت نصحته، قلت له يا أخي ترى أنت تلقي بابنك إلى في نار سيحترق بها، هذا خطأ كبير، يعني على الأقل حدد له القنوات التي يشاهدها. فالرجل كأنه لم يقتنع بكلامي. هذا الذي حدث أبو عبد الله بعد 10 سنوات تقريبا أو أقل من 10 سنوات التقيت بي، اتصل بي وقال لي أبا أسامة أنا أريدك. فلما التقيت به قال أنا أريدك أن تنقذ ابني وتنقذني. قلت له، قال يا أخي والله ولدي خلال 10 سنوات إذا تشكل تشكيل آخر. ثم قال لي ليتني تذكرتك، ليتني طبقت كلامك الذي قلت لي. فالآن كثير من الآباء والأمهات عندهم إهمال كبير لمسألة المنافذ التربوية والثقافية الأخرى. ليتك أبا عبد الله تعلق على هذا الموضوع وتذكر بالمسؤولية أمام الله عز وجل. قوا أنفسكم وأهليكم نارا.
بلا شك أن نتحمل المسؤولية، ينبغي أن نعلم أنها شرعية وأن يثاب الإنسان عليها ويعاقب، ليست نافلة وليست استحباب، لأن بعض الناس يرى أنه تفضل منه وأنه نافلة. وبعض النساء الآن تتخلى، تقول أنا لست مسؤوليتي البيت وأنا جاهدت وتعبت. ولذلك في ملامح ينبغي أن نعيها في تربية الأبناء يجهلها كثير من الناس، وقد نبه عليها صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
منها يا أخي العدل، فإنه مطلوب بين الأبناء رجال ونساء. حتى بعض المفسرين يقول يعقوب عليه السلام يعني حصل ما حصل لأنه كان يؤثر يوسف بالتقبيل والإقبال، ولذلك يقول ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، يقول إخوان وكيف أبناء رجل واحد. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، لأنه جاء النعمان بن نشير أبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال أريد أن أنحر ابني هذا. قال أكل ولدك تنحله وتعطيه؟ قال لا يا رسول الله، لأنه يحب أم النعمان. قال صلى الله عليه وسلم استشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. منها البر، قال سفيان بروا أبنائهم وبروا آبائهم. يظن بعض الآباء والأمهات أن البر للآباء، لكنه نعم في شيء.
هو الفاصل الأخوة الآن يلاحقوننا به، الكلام كما يقولون في المجالس على ما تمه، بعد الفاصل ستكمل بإذن الله. وسيكون الحديث لك إخوتي فاصل، وصبرنا وصبركم على الفواصل، وسنعود بإذن الله تعالى. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. أبو عبد الله كنت تتكلم عن مسألة العدل بين الأبناء.
فمن أصول الشريعة في تربية الأبناء أن يعدل بينهم. الميراث معلوم ومقرر في كتاب الله عز وجل، للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن العدل في الإقبال، العدل في البر، العدل في الحنان. لأن أبا أسامة في المجتمعات الجاهلة التي تفهم الشريعة يعظمون الإبن على البنت، بل منهم من يزدري البنت كما هو منهج الجاهليين الوثنيين، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وأتوا كما تعرف يقتلون الأنثى، فجاء الإسلام لتكريمها، بل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم رزق البنات أكثر من البنين، وكان عطوفا صلى الله عليه وسلم وحنونا ويتشرف بذلك. وقال صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين كن له حجابا من النار فهن كرائم. لكن الجهل المطبق جعل بعض المجتمعات المغلقة الجاهلة يقولون المرأة أكرمكم الله، وهي كرامة من الله، بل إن أم الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانت الامرأة حتى يقول شوقي وهدت بنت وهب، وهبدت بنت وهب للبراء يدا بيضاء طوقت الرقابة. وكل العظماء إنما نسلوا من نساء
بلا شك.
ثم منها حفظكم الباري الحصانة البيتية، وهي الرباط على ثغور مصادر التلكي عند الأطفال، أن وقد أشرت من ذلك، لكن أن لا يدخل في البيت من المعلومة أو من مشاهدة أو من أي جهاز إلا ما يوصله من الفضيلة ورضوان الواحد الأحد. هنا بعض الملاحظات في التربية، ما هو أسباب انحراف أطفال في البيوت، وأنا أشير لها بقياس سريعة.
طيب سريعة تفضل.
النزاع والشقاق بين الآباء والأمهات، فالحرص على رفع المشاكل على الأطفال، إن كان هناك مشكلة لا يسمعها الطفل ولا يراها. حالات الطلاق وما يصحبها من تشتت ودمار للبيوت، الفراغ الذي يتحكم فيه الأولاد وعلاجه أن يملأ وقتهم بالنفع المفيد، الخلطة الفاسدة ورفقاء السوء، سوء معاملة الأبوين للأطفال، مشاهدة أفلام الجريمة والجنس تعلم السرقة وتعلم الانتحار وتعلم الرذيلة، تخلي الأبوين عن تربية الأولاد وترك البام سائل
والانشغال
عنهم. وهذه نوجهنا وإياك رسالة للناس أن يتقوا الله في الجيل وأن يتقوا الله في أطفالهم وأبنائهم.
بارك الله فيك أبا عبد الله، هذه مسائل مهمة، وهذا هو موضوع الانسجام التربوي بين الأبوين، لعلنا نتناوله أيضا مرة أخرى. يبدو أن معنا الأخ طارق من الإمارات، تفضل يا أخ طارق.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟ جزاكم الله خير على البرنامج الطيب.
بارك الله فيك.
أنا بس كنت بتتكلم من نفس الموضوع، عندي مداخلة على عدة نقاط. النقطة الأولى اللي هو بالتفرقة بين الأولاد والبنات العصر هذا، أنا اللي أراه أنه معظم يعني البنات أفضل من الأولاد، لأنه هم يدعون البنات دائما عندهم رقة وعندهم عفو على الوالدين وعندهم دعاء دائما، خصوصا إذا ربناهم تربية صحيحة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان عنده بنت أو بنتين أو ثلاث ورباهم تربية طيبة صحيح. يعني بكون نصيبه الجنة ويكون له حجاب من النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وكذلك يعني ما المفروض الواحد ما يفرق بين أولاد وبنات، لأنه يعني الولد إيش بيسوي لما في الكبر؟ يعني الرزق هو الله سبحانه وتعالى، والولد لن يمنع ملك الموت صحيح. يعني أنت ما ربيت سوف تحصد. إحنا المشكلة في هذا الزمن هذا دائما ننظر إلى الدنيا
صحيح،
ننظر إلى ما ننظر إلى الآخرة. احنا الهدف الرئيسي هو ان ندخل الجنه بسلام وان يغفر الله لنا. فان ربيت ابنك سواء كان ولد او بنت تربيه صحيحه وتربيه يعني على شرع الله سبحانه وتعالى، فسوف هو يقول لك دخلا في يوم صحيح. القيامه. انما الولد او البنت الثاني يمنع ملك الموت ولن يرزق، انما الرزاق والله سبحانه وتعالى.
بارك الله.
هذه مداخلتي، جزاكم الله. وخلي بس الشيخ هذا يعني يشوف كلامي هل هذا مضبوط او مش مضبوط، وكذلك يعلق على الكلام اللي انا
بارك الله
فيك. تفضل يا
طارق.
الأخ طارق من الإمارات، شكرا لك وجزاك الله خيرا، وكلامك صحيح وموجه، وأنت ذكرتني بقوله سبحانه وتعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. حتى في الذرية لا تدري هل البنت أقرب نفعا أو الابن. بالمناسبة أذكر بعض العلماء الذي قرأت عنهم إنما رزقوا بنات، وكان بعضهم يقول والله إن ابنتي هذه خير من 10 من الأبناء. من المعاصرين الشيخ الطنطاوي، أنت تعرف
صحيح. نعم.
كنا يعني ذريته بنات. الشيخ نعم. الألباني مجدد العصر في الحديث
نعم صحيح.
وحتى المتنبي يقول ولو أن النساء كما عرفنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. أنت أبو أسامة تغار من المتنبي تغار سامحنا
يعني وش يسوي خلاص أنت يعني. خليت إمبراطور الشعراء
الله يبارك فيك. فهذا فأقول يا أخوان ما تدرون إيش البركة فيها. أنا أعرف بعض كبار السن الآن أصبحت التي تقوم على شأنه
صحيح.
وتخدمه وتحن عليه البنت
أكثر من الابن،
وأصبح الابن عاقا لا يسأل عنه وشاقا وماردا وخارجا من البيت. فنسأل الله أن يختار الأصوب والأحسن.
أذكرك أبو عبد الله وذكر الإخوة بالحديث أيضا الذي روته عائشة، قالت جاءتني مسكينة تحمل معها ابنتين فأعطيتها 3 تمرات فأعطت كل واحدة تمرة وهي أخذت تمرة، فلما أرادت أن تضعها في فمها استطعمتاها فقسمتها بينهما، قالت فأعجبني المنظر، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته فقال إن الله قد أدخلها بها الجنة، أو قال أعتقها من النار. يعني الفضل كبير عند الله سبحانه وتعالى. والحقيقة أنه يعني الناس أنا في نظري أن اعتدلت نظرتهم الآن، لكن فعلا ما تزال هنالك فئة تفضل الأبناء على البنات.
سريعا يا أبو أسامة، الآن في المناهج الدراسية والدراسات
نعم.
يعني الإحصائيات أثبتت أن البنات أذكى من البنين وأكثر إقبالا على العلم
صحيح.
وعلى الفائدة، ولعلكم رأيتم في الدورات وفي المسابقات
جدا نعم. ما في شك، وستكون هذا في مسابقة إقرأ أيضا بإذن الله. أنا متأكد أن النساء سيكون لهن دور أكبر. معنا الأخ عبد الله من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كل عام وأنتم بخير. كنتوا خير ان شاء الله.
يا هلا وسهلا، حياكم الله.
شهر مبارك علينا وعليكم.
جزاك الله خير.
يعني بس انا يعني حبيت يعني اخش في الموضوع لانه هذه ظاهره انتشرت بين الرجال بالذات. يعني كثره التعديل، يعني الواحد يعدد مثلا الثانيه او الثالثه ويترك المجال للاولاد او الشباب فلا تجيبهم غالبا، فيحصل يعني الشباب الضياع والخراب. أنا يعني حبيت أنكم يعني تحدث في هذه هذا الموضوع بالذات ان شاء الله.
بارك الله فيك يا ابني. بارك الله فيك يا عبد الله.
هو نفس كلامك يعني يصب فيما قلناه من أن الإهمال يورث هذا الخراب وهدم البيوت، وليس هدم البيوت أنه سقوط البيت، لا، سقوط الفضيلة في البيت، سقوط الهدى من القلوب، خروج أبناء يعني عاقين لدينهم ولرسالتهم ولمبادئهم، وأوجب ما يجب على الإنسان بعد عقيدة أبنائه من صلبه الذين يربيهم، لأنهم هم أثره وامتداد له وهم تاريخه إن حسن وإن سيئا.
بارك الله فيك. وفي مسألة مهمة أبا عبد الله، الرجل قضية التعدد وأشاري، طبعا هذا موضوع ليس موضوعنا، لكن المشكلة في هذه المسألة هو الرجل حقيقة،
نعم،
الأم والأب. فلو أن الرجل كان عادلا وكان منصفا وكان حريصا على أولاده فلن يضيره أن يكون له زوجة أو تكون له زوجتان أو ثلاث أو أربع في حدود الشرع المعروفة. لكن المشكلة أن بعض الآباء يهمل أبناءه وبناته ولو كان ليس له إلا زوجة واحدة،
نعم.
فالمسألة تعود إلى الراعي المسؤول عن رعيته. أبا عبد الله، حتى ما يأخذنا الوقت، نريد أن نعلن عن المسابقة، لكن يبدو معنا اتصال من فرنسا. ليلى من فرنسا، تفضل يا ليلى. عليكم السلام. ارفع الصوت يا أخت ليلى لأن ما نسمع.
لكن إنه يخرج عن الموضوع.
تفضلي. يخرج عن الموضوع.
إنه سؤال ليس عن تربية الأولاد.
تفضلي. تفضلي.
بارك الله.
ما دمتي من فرنسا سنسمح لك أن تفضلي يا أختي. انقطع الاتصال. إذن خلاص كفينا الاتصال هذا، وإن كنا نود والله لو أن سمعنا سؤال الأخت وأجبنا. أبا عبد الله، نود أن نعلن للإخوة عن المفاجأة التي كنا نتحدث عنها حتى تتضح لهم الصورة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. سابقة إقرأ العالمية، أنا أزف للمسلمين رجالا ونساء بشرى من قناة إقرأ العالمية أن أعلنت عن مسابقة عالمية تقوم على بنود، أولها تشكيل لجنة من العلماء والدعاة الإشراف على هذه المسابقة، ثانيا ترصد جوائز مالية ثمينة وضخمة للفائزين، ثالثا تحدد كتب علمية للقراءة خلال عام وتعلن أسماء الكتب ويترك مجال لمراجعتها، رابعا يفتح باب المسابقة للرجال والنساء في طول العالم الإسلامي وعرضه، خامسا يقام مهرجان للإعلان الفائزين ويدعى له الأعيان والعلماء والمثقفين وكافة طلبة العلم، سادسا سوف تبدأ القناة بنشر تفاصيل المسابقة عبر شاشتها وموقعها، وهذا الحدث والمسابقة هو أول مسابقة في فنها من فن القراءة تبثه قناة فضائية، وكان السبق فيها لقناة اقرأ اشتقاقا من اسمها، وهي أول كلمة نزلت على رسولنا صلى الله عليه وسلم في الغار.
بارك الله فيك. هذه هي المفاجأة، وهي مسابقة في غاية الأهمية إخوتي وأخواتي كما أشار أبو عبد الله، ونشكر القناة والقائمين عليها على تبنيهم لهذه المسابقة التي طرحت في إحدى الحلقات، وكان طرحها أبو عبد الله وأيد هذا الطرح، فجزاهم الله خير، هم تحمسوا لذلك، ونحن بحاجة إلى مثل هذه المسابقات في هذه المرحلة لأنها تعيد أبناءنا إلى القراءة الجادة وإلى الفائدة. وكما ذكر الشيخ عايض، ستكون في مجموعة من الفنون بإذن الله، ستكون في فنون العقيدة، في فنون السيرة، في الأدب، وسنختار إن شاء الله اللجنة التي ستختار مجموعة من الكتب التي نعتقد أنها ستكون كتبا مفيدة وميسورة الأسلوب قريبة المأخذ بالنسبة إلى المتسابقين. في تعليق أبو عبد الله الموضوع،
أقول هذا المشروع الذي بدأته واختطته قناة اقرأ لا أعلم أنه سبق له، وهو مشروع سوف يعيد الناس للقراءة في زمن ترك الناس الغالب الكتاب،
صحيح،
وصار عندهم إهمال، وغلبنا العالم الغربي والشرقي في مسألة العودة إلى كتبهم. فإذا تم هذا، وهو الذي الحمد لله اعتمدته القناة وقد وصلنا منها خطاب رسمي بالاعتماد هذا المشروع، والحمد لله أنهم دائما يسبقون إلى الخير وإلى المشاريع الحسنة، وسوف يجدون هذا بإذن الواحد الأحد عند الله في الدنيا وثم في الآخرة.
بارك الله فيك. يعني هي الحمد لله مسابقة فيها جوائز مالية ضخمة، وهذه مغرية للمتسابق، لكن أيضا الفائدة العلمية،
الفائدة
والربط بالتراث.
تصور أبو أسامة، قد يقرأ الإنسان 10 كتب في خلال عام ويهضمها ويفهمها، ثم يأتي عند اللجنة ويفوز بإذن الواحد الأحد ويحصل على مبالغ ضخمة مالية،
صحيح،
فيستفيد في الدين والدنيا.
أحسنت.
وليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم.
الله أكبر. إذن هي علو الهمة. بالمناسبة أذكر قصة، نحن نرجع لتربية الأولاد من خلال هذه القصة. مما يروى عن سقراط يعني في قضية علو الهمة، هذا الفيلسوف ولا بأس أن نورد بعض الأشياء المفيدة، يقال إنه كان يدرب تلاميذه تدريبا قاسيا حتى يخرجهم، فمرة جاء إليه صبي أبعثت به أمه إليه وقالت اذهب فتتلمذ على يد سقراط، فذهب إليه يقول فلما جئت إليه وقلت له أنا معجب بعلمك وهذا وأريد أن أتتلمذ عليك، فسكت قليلا ثم قال تعال بنا إلى البحر، فذهب معه إلى البحر، قال فلما وصل إلى البحر دخل سقراط بملابسه حتى وصل الماء إلى قريب من ذقنه، فعجب الغلام لهذه الفعلة من الأستاذ فالتفت إليه وقال تعال إلي، تردد الصبي ثم ذهب، فلما اقترب منه قال اقترب مني أكثر، فلما اقترب منه وضع يديه على رأسه وكأنه يريد أن يبارك ثم شده بقوة وغطه في الماء، قال وأخذ الصبي يتفرفر تحت الماء وهو يزيده يغط رأسه أكثر حتى إذا أحس أنه قد بلغ آخر النفس تركه ثم انطلق إلى الشاطئ، فالصبي طبعا غضب واسترد أنفاسه ولحق بالأستاذ يريد أن يعني يسأله لماذا فعلت هكذا، فسأله سقراط قال له عندما وضعتك في الماء غطتك في الماء ما الشيء الذي تمنيته وكان غاليا جدا عندك؟ قال النفس، يعني أنا كنت أريد أن أتنفس، قال إذا نظرت إلى العلم وإلى قيمته بأنه كقيمة النفس الذي احتجته تحت الماء فستكون مثلي، فأصبح من أفضل تلاميذه. هذا يدخلنا إلى مسألة تربية الأولاد والتعليم.
أنا أبو سام أريد بس إشارة لطيفة أن الجنديان مجهولان وراء هذه المسابقة العالمية، كل العالمية هم معالي الشيخ صالح كامل ومعالي الشيخ محمد الدكتور محمد عبد اليماني. بالمناسبة الدكتور محمد عبد اليماني كان متابع إلى الساعات الأخيرة، وكنت مرة في قبل شهرين في فرنسا دخلت مسجد هناك أخطب الجمعة، فلما انتهينا وجلست مع الإخوة قالوا بلغ الدكتور محمد عبد اليماني سلامنا، أقام معنا فترة وعلمنا كثير من الآداب والأخلاق بسيرته وبدروسه، وكان يقيم عندنا دروس هنا، كان الإخوة من تونس والجزائر والمغرب والشام ومصر، فإن شاء الله أن هؤلاء سوف يكون لهم دور، والحمد لله أنهم قد استبشر الناس بها وقد أعلنت بعض الصحف اليوم هذه المسابقة العالمية، وهنيئا لهم هذا السبق، ومن حسن إلى حسن ومن نجاح إلى نجاح
بإذن الله، ولعلها إسهام منا في مجال أيضا التوجيه والتربية داخل المنزل لأن توجيه الناس للقراءة. إذن هي مسابقة إقرأ العالمية. معنا يعقوب من السودان، تفضل يا أخي يعقوب.
السلام ورحمة.
عليكم السلام ورحمة الله. الله.
أولا أسأل من الإنسان المسافر.
نعم يا أخي.
هل يجوز له إذا ما فطر عليه إثم؟ ذو المسافر لو ما فطر عليه إثم؟
لو ما فطر، لو ما أفطر المسافر عليه إثم أم لا؟
عليه إثم؟
طيب بارك الله فيك.
السؤال الثاني.
أيوة.
هل إذا مثلا عندك حشيشة في الدغل أو اللحية هل يجوز تخفيف
فهمت السؤال؟
واضح الثاني.
يقول هل يجوز تخضيب اللحية؟
تهذيب وإيه؟
طيب الأخ يعقوب إن شاء الله الآن تسمع، سيتكلم معك الأخ الشيخ عايض.
أهلا يا أخي يعقوب من السودان وشكرا لك. أما السؤال الأول فقد سئل عنه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، سأله حمزة بن عمرو الأسلمي صحيح مسلم قال إن يسافر يا رسول الله فلا صم أفطر، قال إن صمت فلا جناح وإن أفطرت فلا حرج عليك، يعني أن الأيسر عند العلماء أن تفعله في السفر، الرخصة أن تفطر فإن كنتم مرضى وعلى سفر فعدة من أيام أخر فرخصة لك، لكن إذا لم تجد مشقة فلا بأس أن تصوم، فالأمر واسع، فإذا وجدت مشقة فالأفضل أن تفطر وتقضي أيام. أما مسألة تهذيب اللحية فقال بها كثير من أهل العلم لكنه لا يصل إلى درجة القص، إنما يأخذ من طولها ومن عرضها من باب التهذيب.
هو يبدو أن التخضيب يا شيخ اللي الصبغ.
أي الصبغ. الصبغ هذا فيه طبعا مجال، بعض أهل العلم يقول جنبوه السواد صح هذه، لكن كثير من أهل العلم قالوا أنها زيادة فيها نظر، ولهذا لا بأس عندي بإذن الله، ولو اجتنبت السواد كان أحوط لأبرأ للذمة، وعليك بالبني الغامق ونحو ذلك بالحنة والكتم ونحو هذا، واجتنب السواد لأن كثير من المحدثين نصوا عليه في الحديث. يعني
هذا يذكرني يا أبا عبد الله ببيت لسعد قاله سعد بن أبي وقاص، ويروى أن الحسن قاله ابن علي رضي الله عنه لأنه كان يخضب بنبات نسيته والله يميل إلى السواد، فيقول نسود أعلاها وتأبى أصولها فيا ليت ما يسود منها هو الأصل.
يعني أبو أسامة ذكرتني يقول عجوز كبيرة بلغت الثمانين ذهبت إلى عطار تقول تريد منه صبغا أسود لشعرها. قال الشاعر تريد عجوز أن تعود فتية وقد يبس الجنبان وحدودب الظهر تسير إلى العطار تبغي شبابها وهل يصبح العطار ما أفسد الدهر.
بارك الله فيك. الآن إخوتي الكرام فاصل ثم نعود إليكم لإكمال الحديث عن تربية الأولاد بإذن الله. أهلا وسهلا بكم إخوة المشاهدين. أبا عبد الله نحن تحدثنا حديثا عاما في تربية الأولاد وأريد أن ندخل في النماذج. يعني أذكر أنا في البداية الكتاب لا شك أنك أدرى لفتة الكبد في نصيحة الولد لابن الجوزي وذكر القصة الطريفة بداية الكتاب أنه قال لما عرفت شرف النكاح وفضل الأولاد ختمت القرآن ختمة وفي هذه توجيهات جميلة في التربية ختمت القرآن ختمة ثم دعوت الله عز وجل أن يرزقني الأولاد قال فرزقني الله 5 بنات و5 أولاد ثم أراد الله أن يموت 4 من الأولاد و2 من البنات بقيت له 3 بنات ولد ولده أبو القاسم ثم أراد الله ألا يكون كأبيه يعني كما تعلم ابن الجوزي كان عالما جليلا والابن يبدو أنه قد ابتعد عن هذا الطريق ولهذا كتب هذا الكتاب في نصيحته. يقول ابن الجوزي وجه نصيحة لأولاده هذه النماذج. طبعا أنا لي ملحوظات من خلال الكتاب أنا أرى أنه ربما كان أسلوب ابن الجوزي رحمه الله رغم يعني جلالة قدره في مجال الموعظة وكذا ربما كان هو الذي نفر ابنه ما ندري عن أنا ما عندي تفاصيل في الموضوع لكن نريد نماذج أبو عبد الله من هذا النوع لأنها ستقرب إلينا المقصود بالتربية الحسنة للأولاد. لكن قبل ذلك نأخذ الأخت ناريمان من السعودية. ناريمان تفضلي.
مساء الخير.
حياك الله. مساء الخير.
طبعا مداخلة اليوم عن التربية يعني مجموعة. أول شيء من ضمن وسائل التربية بالنسبة لي أولا تقديم الأبن في المدارس يعني نصيحة للأباء والأمهات تقديم أبنائهم في المدارس استماع لآرائهم عدم تحسين مشاعرهم.
جميل.
أو يعني إذا كان الأبن مثلا في سن 20 سنة وحاول إنه مثلاً يبدي رأيه في المجلس يقولون لا لا أنت توك صغير.
صح.
الشيء الثاني اهتمام بمواهبهم يعني إذا كان الابن يكتب شعر أو خواطر أو يرسم أو يهتم ببعض الأشياء ما يحطمون أو يقولون هذه خرابيط أو أشياء منها داعي. المسألة الثالثة إنه مثلاً
أحسنت
يعني فئة ما بين 14 إلى سن 15 سنة.
نعم.
يعني هذول أحس إنهم بالنسبة للآباء ما في اهتمام يعني من ناحية إن الابن إذا جلس مع الأهل الكبار قرر أنت توك صغير ولما يكون مع الأطفال يقولون خير يعني أنت كبير.
بارك
يعني
الله.
مجموعة أشياء كبيرة.
صحيح. أحسنتي أحسنتي أختي هذه إشارة جميلة. والأخت ناريمان عبد الله أشارت إلى موضوع مهم ترى في تربية الأولاد. تفضل.
الأخت أشارت إلى مسائل مهمة جدا ونبهتنا عليها منها القمع الأسري.
صحيح.
ومن العنف الاجتماعي الذي تعيشه بعض الأسر فإنهم لا يمنحون الطفل الثقة ولا يزال صغيرا الطفل عند بعض الآباء حتى ولو بلغ 20 و30.
صحيح.
فتجد ينشأ ذليلا ومهانا وغير حامل للمسؤولية بسبب هذا القمع. أحسنت. من الوالد يعني ما أسند له الحديث ما أسند له المهمة. فأنا أرى أن الابن إذا شب عن الطوق أن يعطيه أبوه يعني المسؤولية وأن يجعله إن كنت رجل وأنت في مكان الثقة ويمدحه ويقدمه. أشارت الأخت إلى مسألة الهواية المباحة أو التخصص الذي يعجب الطفل. بعض الآباء يريد أن أبنائه مثلا إذا كان الأب مثلا يحب الفقه قال أنت تدرس شريعة والابن له طموحات في الطب أو في الهندسة أو في الرسم المباح أو في نحو ذلك. فينبغي لأن الواحد لحد يقول قد علم كل ناس ما شربهم. الناس مواهب والناس استعدادات وقدرات وقد يبدع في جانب ولا يبدع في جانب الآخر. فترك له حرية الاختيار في يعني منظومة الشريعة وتحت مظلة الدين.
أحسن بارك الله في أبا عبد الله. ترى موضوع ابن الجوزي استوقفني كثيرا قرأت كتابه أكثر من مرة. الحقيقة الرجل وهو تعرف يشرح لابنه أبي القاسم
نماذج بعد أكثر وقت.
أيوه هو أحد النماذج. فهو كان يمدح نفسه ابن الجوزي يبين جهده جزاه الله خير كعالم كبير ويريد ابنه مثله. ولهذا لم يكن مثله. صدقت. فهذه نقطة في غاية الأهمية. اعطنا من النماذج التي لديك.
صدقت. أولا من الجوزي أنا لمحت هذه وقرأت الرسالة، وهو يسكو في بعض كتبه من جفاء الأبناء ويقول عليك أن تتوكل على الله عز وجل تفوض الأمر.
نعم.
هو مثل
نعم.
ما لاحظت ربما كان في الأول شيء. لكن النماذج العظيمة هي التي ربيت على سمع وبصر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أذكر من ذلك من أروعها على الإطلاق ابن عباس عبد الله.
نعم.
فهو عجب في سيرته وهو طفل وشاب. حتى يقول في الصحيحين يقول اني دخلت في عند خالتي ميمونه زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنمت في عرض الوساده فدخل صلى الله عليه وسلم قال نام الغلام وهو متناوم بن عباس مثل ما يقالوا في الذيب ينام باحدى مقلتيه ويتقي باحدى المنايا فهو يقظان نائم. قالت نام له رسول الله صلى الله عليه وسلم الظاهر. قال فاقبل صلى الله عليه وسلم فقرا الدعاء والاذكار ثم نام صلى الله عليه وسلم. قال حتى سمعت غطيطه او خطيطه ثم استيقظ صلى الله عليه وسلم في منتصف الليل فأخذ يفرق صلى الله عليه وسلم وابن عباس يراقب المشهد ويحفظ لأنه يقول أهل العلم أراد ابن عباس أن يحفظ السنة البيتية وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته لأنه يعرف هديه خارج البيت. فقام صلى الله عليه وسلم يفرق يعني من عيونها النوم ويقول إن في خلق السماوات والأرض آخر سورة آل عمران حتى ختمها. ثم قام صلى الله عليه وسلم فخرج فعلم ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى وضوء فقام فأطلق السن من القربة وصب الماء في الكوب ووضعه عند الباب ثم رجع مكانه فأتى صلى الله عليه وسلم قال من وضع لي ماء وعرف ابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وانظر من هو الداعي وكيف تكون الإجابة. فتوضأ صلى الله عليه وسلم وقام قال ابن عباس فانسللت وقمت فتوضأت وطفل عمره 8 سنوات فقمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم والمأموم المنفرد يكون على اليمين.
نعم.
فأرسل صلى الله عليه وسلم يده من خلفي قال وأخذ أذني وفركها كذا في رواية قال ثم سحبني وجعلني على يمينه قال فحفظت من دعاية الكليل حفظ الصلاة والدعاء والذكر وقدم الخدمة اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل الحديث وقال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض من فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض من فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض من فيهن ولك الحمد. دعاء يعني تنخلع له القلوب من جلالته والذي حفظه ابن عباس هذا الشاب في 8 سنوات
رضي الله
في ابن 20 لأنتم تفعلون هذا الفعل أو ابن 30
هذا علو الهمة فعلا.
نعم.
نأخذ اتصال أبو عبد الله من عودي للموضوع معنا الأخت عائشة من السعودية.
ألو.
السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. الله.
الموضوع هذا أنا
الصوت ما هو واضح يا أخت عائشة يبدو أن الجوال يمكن من الجوال أو نعود أبو عبد الله إلى النماذج تفضل لأنها فعلا مهمة في تحديد معنى التربية أو الصالحة.
ذكر بعض العلماء منهم الذهبي وغيره باستناد حسنوا بعض العلم عجوبة ابن الزبير عبد الله أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره 8 سنوات وقد احتجم صلى الله عليه وسلم
اللهم صلى الله عليه
وسلم. فوضع الحجامة في طست في صحن وقال ابن الزبير ضع هذا في مكان عبد الله لا يراه أحد. فخرج ابن الزبير بهذا الدم الطست ولما اختفى بين الجدران شرب الدم وعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أين وضعت الدم قال شربته هكذا في السيارة في سيارة.
نعم.
عبد الله بن الزبير.
نعم.
قال ويل لك من الناس وويل للناس منك لا تمسك النار. قال ما ويل لك من الناس يقول الصراح لأنك سوف سار مني جزء منك سوف يعني تؤذى من الناس مثل أوذيت ويل للناس منك سوف تكون قويا مهابا قيادي
وهذا ما كان
ولن تمسك النار لأنه أصبح جزء منه صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل. ونشأ ابن الزبير فكان يتكلم في حضور أبيه وحضور كبار الصحابة ويتبسم أبو بكر ويسمع ابن الزبير يخطف في الناس وهو طفل في العاشرة وهو كان يلعب مع الصبيان ففر الصبيان فوقف هو ومر عمر بن الخطاب تصور عمر الذي ترهبه الجن تخاف الجن من عمر بن الخطاب بل مردت الجن. قال عمر لما لم تفر كما فر إخوانك قال يا أمير المؤمنين ليست الطريق ضيقة فوسع لك ولست مجرما فأخافك. فعجب عمر منه ونشأ نشأة عصامية حتى قاد الأمة وهو خليفة شرعي حتى ابن حزم يرى أنه هو الخليفة الشرعي ويرى أن بني أمية عبد الملك كانوا خارجون عليه. فمثل هذا النموذج الآن منهم رضوان الله عليهم أسامة بن زيد أنت تعرف أنه قاد الجيش وعمره 17 سنة وكان تحت قيادته
أبو بكر
وعمر حتى لما توفي صلى الله عليه وسلم كان أوصى أن يخرج زيد بالجيش فتوفي صلى الله عليه وسلم ولم ينفذ جيش زيد فقال له أبي بكر لو أبقيت الجيش قال والله لو أخذت الكلاب بعراقيب أمهات المؤمنين من المدينة لأنفذن جيش أسامة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك. فلما ذهب يودعه قام أسامة وكان في 17 من عمره أخذ يقفز من على الفرس ليركب أبو بكر. قال أبو بكر والله لا تنزل ووالله لا أركب وما علي أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله. كان أبو بكر ما غبر قدمي وكله تغبير في سبيل الله وكله تضحية وكله بذل. فرضي الله عنهم أرضاهم في 17 من عمري يقود الصحابة في جيش مع العلم من الجيش الجنود عمر عثمان طلحة علي الزبير. فيا لله أي همة من
هذا علو الهمة فعلا.
نعم وأنت تعرف محمد بن القاسم يقول إن السماحة والنجابة والندى لمحمد بن القاسم بن محمد قاد الجيوش لسبع عشرة حجة يا قرب ذلك سؤدة من مولدي. ومحمد بن القاسم هو قريب للحجاج بن يوسف قاد جيش الإسلام إلى جهة الهند والصين وعمره 17 سنة. والجيش يقول حول 500 ألف وكأنه أكثر وهذا هو القائد 17 سنة عمره.
هذا أذكر تعليق لطيف كنا في لقاء مع الشيخ أحمد فرع وقيلان الله يرحمه فيقول ابن 17 سنة يقود الجيوش إلى الهند وابن 17 عندنا يزعج الناس بالتفحيط في الشوارع.
صدق.
والحقيقة السبب في هذا فعلا أبو عبد الله قضية التربية وقضية ضعف فعلا جانب علو الهمة عندنا. ابن الجوزي في كتابه هذا له كلام جميل يقول قد عرفت بالدليل أن الهمة مولودة مع الإنسان.
صدق.
فإذا ضعفت فإنما هو تقصير من التربية. فلو ربي الإنسان على قيم معينة كان فعلا ستعلو همم الناس جميعا. هذه نماذج مضيئة جزاك الله خيرا أبو عبد الله. معنا أبو محمد من السودان تفضل يا أبا محمد.
السلام عليكم يا مشايخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير وجزا الغايمين على هذه القناة المباركة.
بارك
والله إن شاء الله إنه نحبه ونحبه من كله يطلع على هذه القناة المباركة إن شاء الله.
بارك الله فيك الله. أبا محمد
حقيقة الموضوع بتاع الأطفال يعني أنا من ضمن الأشياء أنا في القنوات الضررة أنا عندي ولد طفل عمره زي 5-6 سنة كده.
نعم.
في غناء مديح ونحن للرسول صلى الله عليه وسلم والله نحن لا نرفض إنه مدح الرسول صلى الله عليه وسلم
اللهم
زي ما تعرفون ولكن الغلو فيه كذا. فالنيمة الولدي الآن ذيك مادح أنا حقيقة أريد وكان يكون يعني حافظ القرآن ويقرأ القرآن فكل فأنا طبعا ما أكذب عليه في أنه فاتح لون التلفزيون على إطباعه وهذه من الأشياء أنا أدعو الله أنه يعني إن شاء الله لقدام ودارك إن شاء الله.
بارك
ما
الله
ماذا تقولون لنا يعني نصيحتكم وجزاكم الله.
شكرا شكرا أبو محمد.
أبا محمد من السودان شكرا لك يا أخي. أما ما ذكرت من أن ابنك حافظ الكتاب الله فالحمد لله مبارك هذا. وإن كان أقبل على قصائد المديح في مثل ما فهمت في السؤال التي فيها غلو للرسول صلى الله عليه وسلم فهذا مما ينبغي أن نحذر منه. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يا أخي واضحة وقول صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وترى في العالم الإسلامي سواء في السودان وفي غيره أخطاء يا أخي منهجية وأخطاء شرعية مخالفة للسنة في مديحه عليه الصلاة والسلام منها الغلو. وأنا صحيح. سمعت بعض القصائد وقد ذهبت إلى الخرطوم أنا وجلس مع بعضهم يأتون نعم. ينزلون بعض صفات الله عز وجل على الرسول عليه الصلاة والسلام يقول شافي مريضي وعافني وأنت ارحمني وروحي سافرت إليك وسوف تحضر عندك حتى يقول أحدهم يقول يا نعم يا سيد الخلق ما لي من ألوذ به البصير سواك عند حدوث الحادث العميم وغيره من الأشياء. فالرسول صلى الله عليه وسلم عبد نبي رسول من عند الله مكرم. والرسول صلى الله عليه وسلم رفض المدح في حياته قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. نكتفي بمدح القرآن ومدح السنة ونقتصد في الباب ولا نغلو ولا نبتدع.
جزاك الله خير هذا شيء جميل. نأخذ الآن الأخ سامي من ألمانيا تفضل يا سامي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله دكتور عبد الرحمن. حياك الله فضيلة الدكتور عائد.
حياك الله يا أخي. أهلا وسهلا.
جزاكم الله كل خير على هذه البرامج الناجحة. أنا والله حاولت بالأمس أتصل في برنامج الأمانة واليوم في تربية الأولاد ولكن مشيئة الله عز وجل
نعم.
أن يعني أتكلم مع حضراتكم اليوم لأن ما نقوم به في ألمانيا في مدينة مايند أنا مسؤول جمعية إسلامية
ما شاء الله.
قمنا على تربية الأولاد المسلمين هنا في مدينة مايند منذ 10 سنوات
ما شاء الله.
والآن ولله الحمد قمنا بإنشاء أول حضانة إسلامية في الولاية وفي المدينة ومدرسة لتعليم الأولاد اللغة العربية والقرآن الكريم ونجد هذا المشروع الكبير وهذا الطرح الكبير الإسلامي أخذنا مكان إيجار حتى دعونا فضيلة الدكتور عائد أيام مكان موجود في فرنسا لحضور الافتتاح ولكن كان لابد أن يرجع إلى السعودية يعني وعدنا إن شاء الله لو جت فرصة يرجع ثاني إن شاء الله ليحضر هذا الافتتاح الحمد لله ربنا أكرمنا بهذا المكان الكبير. هذا المكان يحفظ على أبناء المسلمين هنا في ألمانيا، وخاصة الحضانات وأكل الخنزير وذهاب الأولاد للكنائس. ولله الحمد نقوم على هذا العمل على أكمل وجه، وقمنا بتأسيس هذا المكان على أجمل وجه ما شاء الله. الآن المكان اللي احنا فيه الآن معروض للبيع من قبل صاحب العقار، ونتمنى من الله في هذا الشهر المبارك أن يكرمنا الله عز وجل، أن من نجد من يشتري لنا هذا المكان، حتى لا نكون مهددين بهذا المشروع الكبير من حضانة ومدرسة تعليم لغة عربية وتحفيظ قرآن لعرضة.
بارك الله فيك.
لأن يجي صاحب مكان جديد يعني يحاول يطلعنا من هذا المكان.
جميل، بارك الله فيك.
صفحة الانترنت موجودة وكل البيانات إن شاء الله بإذن الله صديق الدكتور عارض دعوة من حضرتك يعني لكي يتحمل المسلمون معنا هذه الأمانة، والله أمانة كبيرة، يعني ربنا يكرمنا إن شاء الله.
بارك الله فيك. خلاص يا أخي، جزاك الله خير، وصلت رسالتك، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجزيكم خيرا على ما تقومون به. وبإذن الله وجه أبو عبد الله وأضم صوتي إلى صوته نداء لعل الله أن يفتح عليكم في هذا الموضوع.
الأخ سامي من ألمانيا، جزاك الله خيرا وجعلك الله ساميا في الدنيا والآخرة، ولك من اسمك نصيب.
راحت.
وما ذكرته من الحضانة التي قمتم بها، فهذا من فضل الله عليكم، من جعلكم محتسبين الأجر خداما لدينكم وشريعتكم. بالمناسبة أسامة، الكلام للأخوة المشاهدين، في ألمانيا جهود مشكورة، في برلين جمعية تقوم عليها امرأة صالحة عراقية ضمت الأيتام والمشردين وقامت على إيوائهم وكفالتهم وتعليمهم، وكانت عصامية ومعروفة عند الدعاة في برلين. فكل ولاية لها شيء تميز، منهم من قام بمقبرة إسلامية، ومنهم من حرم وقام بجهود عن منع الخنزير والخمر، منهم من قام بتوظيف الجاليات، وهذا من انتصار هذا الدين، لأنه دين رحمن عالمي. أنت أخ سامي أنت مشكور، وإخوانك، وإن شاء الله أن يأتي الفرصة المناسبة أن أشرف أنا والدكتور عبد الرحمن بزيارتكم بإذن الله.
بإذن الله. بارك الله فيك أبو عبد الله. الإخوة الكرام، كان بودنا أن نواصل حديثنا في هذا الموضوع المهم، ولكن كعادة الحلقات وأوقاتها لا يمكن أن تفي لنا بما نريد. سنضطر أبا عبد الله أن نختتم هذه الحلقة الآن لأن انتهى الوقت. حتى نلتقي بكم في الحلقة القادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.